الأسواق كما نمشي فيها. ونص الله على أنها على منع كل أمة. قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فشبهوا البشر بالبشر قياس شبه، واستفتوا من ذلك أنه لا تكون له أفضلية على البشر. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ردوا عليهم هذا القياس، ورده الله عليهم في آيات لما قالوا للرسل: إن أنتم إلا بشر مثلنا. أجابهم الرسل قالوا: ما نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فمشابهتنا في البشرية لا تستلزم تفاوتنا في فضل الله. وكما قال جل وعلا: قالوا أبشر يهدوننا، لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقالوا فيه: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. وهذا كثير في القرآن، وهذه الأقيسة الفاسدة. والحاصل أن القياس منه صحيح ومنه فاسد، فالصحيح هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين، وأحكام الصحابة بالقياس لا يكاد أحد يحصيها. فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المجتهدين يختلفون في اجتهادهم، وكلهم لا إثم عليه ولا ضرر عليه، لأنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا نص صريح صحيح سمعه الصحابة بآذانهم من رسول الله، ثم راحوا من المدينة إلى ديار بني قريظة وأدركت صلاة العصر في الطريق، فاختلفوا في فهم هذا الحديث، وكل اجتهد بحسب ما أدى إليه فهمه. فجماعة قالوا: ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤخر صلاة العصر عن وقتها، ولكن مراده الإسراء إلى بني قريظة فنصلي ونسرع، فصلوا العصر وأسرعوا. وجماعة قالوا: العصر وجبت علينا على لسانه صلى الله عليه وسلم، فلو قال لنتركها إلى يوم القيامة تركناها إلى يوم القيامة، ولو قال اتركوها إلى قريظة تركناها إلى قريظة. وجاءوا النبي ولم يصلوا، واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خلاف بين مشرق ومغرب، لأن من صلى ومن لم يصلي مختلفان. فهو صلى الله عليه وسلم قررهم جميعا ولم يخطئ أحدا منهم، ولو كان واحد منهم فعل غير صواب وأمرا حراما لما أقره الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقر على باطل ولا يجوز بحقه تحرير البيان عن وقت الحاجة إليه. وثبت في صحيح البخاري عن الحسن البصري رحمه الله ما مضمونه ومعناه، أنه كان يقول: لولا آية من كتاب الله أشفقت على المجتهدين، وهي قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآية، لأن الله جل وعلا فرح بأنهما حكما، حيث قال: إذ يحكمان بألف الاثنين، الواقعة على داود وسليمان، ثم قال: ففهمناها سليمان، ولم يذكر شيئا عن داود، فعلمنا أن داود لم يفهمها، لأنها لو فهمها الأب لم اقتصر على الابن، ولما كان للاقتصار على سليمان فائدة، مع أنهما فهماها، ولو كان هذا وحيا من الله لما فهمه أحدهما دون الآخر، لأن الوحي أمر لازم للجميع. فدل على أنهما اجتهدا، وأن داود لم يصب في اجتهاده، وأن سليمان أصاب في اجتهاده، فالله أثنى على كل منهما ولم يؤنب داود، بل قال بعده: وكلا آتينا حكما وعلما. وقد ثبت في الصحيحين ما يستأنس به لهذا، لأنه قد ثبت في الصحيحين أن داود عليه السلام في زمنه جاءت امرأتان نفستا، وجاء الذئب فاختطف ابن واحدة منهما، وكانت التي اختطف ولدها هي الكبرى، وبقي ولد الصغرى، فقالت الكبرى: هذا ولدي، وتنازعتا فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى اجتهادا منه لأمارات مهارات له أو لشيء في شرعه يقتضي ظاهره ذلك بالاجتهاد، فرجعتا إلى سليمان. فلما رجعتا إلى سليمان قال: كل واحدة منكما تدعي هاتوا بالسكين، أشقه بينهما نصفين فأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه. كان أبو هريرة يقول: ما سمعت بالسكين إلا ذلك اليوم، ما كنا نقول لها إلى المذيع. فلما قال إنه يشقه جزعت أمه التي هي الصغرى وأدركت الرأفة على الولد فقالت له: لا يرحمك الله، هو ابنها وأنا لا حق لي فيه. وكانت الكبرى راضية بأن يشق لتساويها أختها في المصيبة. فعلم سليمان أن الولد للصغرى فقضى به للصغرى. وذكر ابن عساكر في تاريخه ما يشبه هذه القصة عن داود وسليمان، إلا أنه في تاريخ ابن عساكر، والله أعلم بصحة القصة وعدم صحتها، إلا أن هذا الذي ذكرنا الآن اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة، والقصة التي ذكرها ابن عساكر في تاريخه أنه كان أربعة من أشراف بني إسرائيل راود امرأة جميلة من بني إسرائيل عن نفسها، وكانت بارعة جمال، فمنعتهما وحاول أن يصل إليها فامتنعت، فاتفقوا على أن يحتالوا عليها حيلة فيقتلونها. فجاءوا وشهدوا عند داود أن عندها كلبا علمته الزنا وأنها تزني بكلبها، وكان مثل هذا عند داود يقتضي حكم الرجم. فدعا داود بالشهود فشهد الأربعة على أنها تزني بكلبها، فرجمها داود. قالوا: وكان سليمان إذ ذاك صغيرا، فجمع سليمان الصبيان وجعل منهم شرطا، قال: ها أنت فلان وفلان، جعلهم كالشرطيين، وأخذ قوما وجعلهم شهودا وجاءوا يشهدون، وجعل رجلا كأنه المرأة، وقالوا: نشهد أن هذه زنت بكلبها. ثم قال سليمان للصبيان الذين جعلهم كالشرط: خذوا كل واحد منهم وفرقوهم واتوني بهم واحدا واحدا. فجاءوه بالأول فقال: ما تقول في شهادته؟ قال: أقول إنها زنت بكلبها. قالوا له: وما لون الكلب؟ قال: كان كلبها أحمر. ثم دعا بالثاني فقال: وما لون الكلب؟ قال: كان كلبها أسود. ثم دعا بالآخر فقال: أغبر. فاختلفت أقوالهم في الكلب في لون الكلب، فعلم أنهم كذبة، فقال: اقتلهم لأنهم قتلوها. فسمع داود الخبر فأرسل بالرجل حالا بالشهود حالا وفرقهم، وقال لكل وجاءوه واحدا واحدا فسألهم، فاختلفوا في لون الكلب، فعلم أنهم شهدوا عليها شهادة زور ليقتلوها حيلة، فقتلهم قصاصا. هكذا قال، والله أعلم. وعلى كل حال، فالقياس هو قسمان: قياس صحيح وقياس فاسد. فما جاء به الظاهرية من ذم القياس والسلف هو ينطبق على القياس الفاسد، والصحابة كانوا مجمعين على القياس الصحيح. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن جاءه ثلاث نفر يختصمون في غلام، كلهم يقول هو ابني، فقال: اقترعوا على الغلام. فوقع قرعة لواحد منهما، فقال للذي وقعت له: جاء الغلام في نصيبه، قال له: خذ الغلام وادفع لكل واحد منهما ثلث دية الغلام. قالوا: فلما بلغ قضاؤه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قضاء علي هذا حتى بدت نواجذه. ومن ذلك حديث معاذ الذي قال له: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد ورأي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقول ابن حزم إنه باطل لا أصل له، لأنه رواه الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة عن ناس من حنصة مجهولين، هو رواية مجهول عن مجاهيل، وأن الاستدلال به ضلال. وقد قال ابن كثير في مقدمة تفسيره أنه رواه أصحاب السنن بإسناد جيد، وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل، وهذا الإسناد من هنا صحيح لا شك في صحته، لأن رجاله معروفون، إلا أن البلية مما قبل عبادة بن نسي، والظاهر أن الذي رواه عن عبادة بن نسي هو محمد بن حسان المصلوب الذي طلبه أبو جعفر المنصوري في الزندقة، وهو كذاب لا يحتج به. فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق له إلا طريق السنن، إلا طريق السنن التي فيها الحارث بن عمر عن قوم من أصحاب معاذ من أهل حمص، والذين قالوا إن الحديث صحيح وأنه يجوز العمل به استدلوا بأمرين، أحدهما أن الحارث بن عمر المذكور وثقه ابن حبان، وإن كان ابن حبان له تساهل في التوثيق فالحديث له شواهد قوية يعتقد بها كحديث الصحيحين، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. قالوا وليس في حديث في أصحاب معاذ، أصحاب معاذ بن جبل ليس بهم مجروح بل كلهم عدول، وإذا كان الحارث موثق وأصحاب معاذ كلهم عدول فالحديث مقبول. وكذلك قالوا إن علماء المسلمين تلقوا هذا الحديث سلفا خلفا عن سلف، وتلقي العلماء للحديث للقبول يكفيه عن الإسناد، وكم من حديث اكتفى بصحته عن الإسناد واكتفى بعمل العلماء به في أبطال الدنيا، لأن هذه الأمة إذا عمل علماؤها في أبطال الدنيا بحديث دل على أن له أصلا واكتفى بذلك عن الإسناد. وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم، والقياس الصحيح هو إلحاق النظير بالنظير على الوجه الصحيح لا شك في صحته، وأن الصحابة كذلك كانوا يفعلون يلحقون الذي المسكوت عنه بالمنطوق به، وهذا كثير وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضي وأن يختم لنا بالسعادة. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقم بالعافية غدونا وآصالنا وجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، وامتنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فأقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هذه هي القصة الثالثة من قصص الأنبياء التي قص الله علينا في هذه السورة الكريمة سورة الأعراف. ذكر لنا قصة نوح وماذا قال لقومه وماذا قالوا له وماذا كان مصيره مع عاد وماذا قال لهم وقالوا له وماذا كان مصيرهم. ثم ذكر لنا القصة الثالثة وهي قصة صالح مع قومه ثمود. والله جل وعلا يبين لنا هذه القصص ليس المراد مطلق تاريخ فقط وإنما يبينها للاعتبار وليحذر الناس من معاصي الله والتمرد على أوامره وتكذيب رسله لئلا ينزل بهم من الهلاك ما نزل بمن قبلهم، كما قال نبي الله شعيب لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وقوله وإلى ثمود أخاهم صالحا عطف على قوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. ثمود قبيلة من قبائل العرب الباردة الذين انقطع نسلهم فهم من العرب الباردة. والمؤرخون يزعمون أن ثمود أنه ابن عابر، وبعضهم يقول جافر أو جائر ابن إرم بن شام بن نوح، ونبي الله صالح من نسبهم من أوسطهم نسبا وأكرمهم بيتا وحسبا بعثه الله فيهم، وهو صالح بن عبيد بن آسف من ذرية هارون من إرم بن شام بن نوح من قبيلة ثمود، وهو من أوسطهم نسبا كما هي عادة الأنبياء. وهو صالح بن عبيد بن آسف نبي عربي كريم أرسله الله إلى قبيلة عربية من العرب الباردة كانت منازلهم بين الشام والحجاز في وادي القرى وما حوله، منازلهم معروفة إلى الآن وآثار نحتهم للجبال باقية إلى الآن كما يعرفه من يمر عليهم في طريقه إلى الشام من الحجاز. وبلادهم هي المسمات بالحجر، وتأتي في قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. لما أهلك الله عادا استخلف في الأرض بعدهم قبيلة ثمود وأكثر الله عليهم الأرزاق والنعم وعبدوا الأصنام، فأرسل الله إليهم نبيه صالحا يذكرهم والمفسرون يقولون لم يزل يدعوهم إلى الإسلام حتى بدا فيه الشمر، هو البياض الذي يبدو في اللحية أو الشيب الذي يدخل في الرأس يخالطه سواد، وهو يدعوهم إلى الله وهم لا يزدادون إلا عتوا وتمردا. ولذا قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، ثمود جدهم، وأجمع من يعتد به من القراء في هذا الحرص على عدم صرف ثمود، قرأوا كلهم وإلى ثمود أخاهم صالحا، مجرور بالفتحة لأنه غير منصرف، لأنه علم مؤنث، لأن المراد علم القبيلة، فاجتمعت فيه العلمية والتأنيث فمنع من الصرف. ومن قرأ وإلى ثمود أخاهم صالحا فهي قراءة شاذة، والقراءات السبعية بعضها يأتي فيه صرف ثمود، وبعضهم يأتي فيه منعها من الصرف كما هو معروف، فمنعها من الصرف نظرا إلى تأنيث القبيلة وأنه علم مؤنث، والعلمية والتأنيث مانعان من الصرف. ومن صرف ثمود فقال ثمودا بتنوين الصرف، أراد جدهم الأكبر الذكر ولم يريد القبيلة، فلم تجتمع علامتان مانعتان من الصرف. وهذا هو وجه كونه ينصرف في بعض المواضع ولا ينصرف في بعضها. أرسلنا إليهم أخاهم صالحا، أخاهم بالنسب لا في الدين، لأن دينه يخالف دينهم. فلما جاءهم نبي الله صالح جاءهم بدعوة جميع الأنبياء وهي عبادة الله وحده، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم معبود يستحق أن يعبد وحده سواه، بل هو جل وعلا المعبود وحده المستحق لأن يفرد بالعبادة ويخلص له الدين، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده الأمر وإليه يصير كل شيء، فهو المعبود وحده. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم. البينة هي الدليل الذي يقوم على الحق فيتركه واضحا لا شبهة فيه، ومنه قيل للشهود على الحق بينة، لأنهم يثبتونه ويظهرون أنه حق حتى يبقى لا لبس فيه، فكل دليل يظهر الحق ويبينه حتى لا يبقى فيه لبس تسميه العرب بينة. وهذه البينة جاءتهم من ربهم من الابتداء الغاية، يعني مبدأ إتيانها من ربكم أي خالقكم وسيدكم ومدبر شؤونكم. فكأن قائلا قال: ما هذه البينة والمعجزة الواضحة التي لم تترك في الحق لبسا، وأن صالح رسول من رب العالمين. فسر البينة بقوله: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. يذكرون في قصتهم أنه كان سيدا، أن سيدهم كان رجلا يسمى جندع بن عمر، وبنو عمر من سادات ثمود وبطونهم الكبار العظام، وسيدهم هذا وكبيرهم هو جندع بن عمر. فلما ألح عليهم صالح في الدعاء إلى الله زعم المؤرخون والمفسرون أنهم قالوا له: اذهب معنا إلى عيدنا الذي نجتمع فيه، فنذهب بأصنامنا وندعو أصنامنا وتدعو أنت إلهك، فإن استجيب لأصنامنا اتبعنا، وإن استجيب لإلهك اتبعناك. فقال لهم: نعم. فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم يستجيبوا لهم بشيء، كما هو معلوم لا يخفى. فاقترح عليه سيدهم أو جماعتهم تعنتا، قالوا هذه الصخرة يزعمون أنها كانت صخرة كبيرة كالهضبة، ويزعمون أنها تسمى الكاذبة، أخرج لنا منها ناقة مفترجة معناه هي كالبختية، تكون جوفا وبراء عشرا، فإن أخرجتها لنا على هذا الوصف اتبعناك. فأخذ صالح عليهم عهود الله ومواثيقه أنه إن أخرج لهم الله تلك الناقة من تلك الصخرة الصناء اتبعوا. لما أخذ عليهم المواثيق يقول المفسرون إنه قام فصلى ركعتين ودعا الله تعالى وهم ينظرون. لما دعا الله تحركت الصخرة وتمخضت تمخض النتوج عن ولدها، فانشقت عن تلك الناقة عشراء وبراء جوفا، ما ضخمة بالغة في غاية الضخم ضخم. ثم إنها ولدت فصيلا ضخما مثلها وهم ينظرون. فلما عاينوا هذا أسلم رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه من الرهط الذين يطيعونه، وحاول كبراء ثمود أن يسلموا كلهم لما عاينوا من آيات الله. فجاءهم خبثاء منهم، منهم يؤاب بن عمرو بن لبيد، بعضهم يقول بن عمرو بن أسد، والحباب صاحب آلهتهم التي يسدنونها، ورباب بن صمعر وجماعة من رؤسائهم. فزينوا لهم الارتداد وأن لا يتبعوا صالحا، فثبتوهم على الكفر والعياذ بالله. وكان فيهم رجل يسمى شهاب بن خليفة ابن عم سيدهم جندع بن عمرو، كان من أعز الفتيان في ثمود ومن أفاضلهم وأماثلهم المتبعين. فدعاه من أسلم من قومه من بني عمرو ليسلم، فمنعه الخليفة لؤاب بن عمرو ورباب ومن معهم من الأعزاء من كفارة ثمود. وكان شاعرهم المسلم يقول في ذلك، وكانت عصبة من بني وكانت يقول شاعرهم في ذلك وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا عزيز ثمود كلهم جميعا، فهم بأن يجيب ولو أجاب لأصبح صالح فينا عزيزا، وما عدلوا بصاحبهم لؤابا، إلى آخر الأبيات المعروفة. فأسلم تلك الطائفة القليلة مع صالح، وبقي أكثرهم في غاية الكفر والعتو والتمرد على الله. ولما أخرج لهم الناقة أمره الله بأن يقول لهم إن بيرهم التي يشربون منها نهر منها للناقة لا يشرب منها غيرها أبدا، والنهار الثاني لجميعهم يسقون مواشيهم وأنفسهم ويدخرون ما شاءوا من الماء كما قال. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، وقال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يذكر المؤرخ أن يوم شرب الناقة أنها تأتي من بين الجبلين فتدخل رأسها في البئر ولا تترك في البئر قطرة من الماء، ثم إنها تفرج فخذيها فيحلبون منها كل ما شاءوا، فيملؤون جميع أوعيتهم ويدخرون من لبنها كل ما شاءوا، يغنيهم ذلك عن الماء، ولبنها من أصفى اللبن وأعذبه وأحلاه. لما طال عليهم ذلك عقروها والعياذ بالله، كما جاء في آيات قرآنية كثيرة. وسبب عقرها يقول المفسرون والمؤرخون أنه كانت فيهم عجوز كافرة هي امرأة لؤاب بن عمرو بن لبيد أو ابن عمرو بن أسد، هي من أقبح الناس وأشدهم كفرا وعداوة لصالح تسمى عنيسة بنت غنم وتكنى أم غنم وكانت ذات بنات حسان وهي زوج لؤاب بن عمرو قبحها الله وأنها جاءت للقبيح قدار بن سالف وكان قدار بن سالف قصيرا أحمر أزرق العينين عزيزا في قومه وجاء في الحديث وصفه بأنه عارم عزيز في قومه والعارم شديد الشر وقالت له إن أنت عقرت هذه الناقة أعطيتك أي بنات شئت وكان عندها بنات حسان ذوات جمال ويزعمون أن امرأة منهم أخرى تسمى صدقة أو صدوف تسمى صدقة أو صدوف بنت المحيا وكانت ذات جمال بارق وكلتا المرأتين لهما أغلام وآبال وأبقار كثيرة وكانت الناقة لعظمها إذا رأتها مواشيهن تفر منها خوفا منها وكانت الناقة زمان الصيف تخرج عن حر الوادي فإذا رأتها مواشيهم نفرت منها واضطرت إلى حر الوادي وإذا كان في الشتاء دخلت الناقة في الوادي لتتدفأ به فنفرت منها مواشيهم فتضرروا بذلك وكانوا يتمنون عقرها وأكثر المفسرين يقولون إن السبب فيه هاتان المرأتان وأن قدار بن سالف لما أغرته الخبيثة عنيزة بنت غنم قبحها الله وخيرته في بناتها مع جمالهم إن هو عقر الناقة انتدب واحدا من قومه يسمونه مصدع وأن هذين الرجلين اتبعهما سبعة من قومهم فصاروا تسعة وأنهم هم المذكورون في سورة النمل وكان في الأرض تسعة ورهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وأنهم ذهبوا إلى الناقة وكمنوا لها يوم شربها عندما صدرت من الماء والمؤرخون يزعمون أنها لا يمكن أن تصدر من الفج الذي جاءت منه لعظمها لأنها يصعب عليها أن تنثني فتطلع من فج آخر فكمنوا لها وهي صادرة من الماء يقول المفسرون والمؤرخون إن مصدع كمن لها في أصل صخرة وكمن قدار بن سالف في صخرة أخرى فمرت بهما الناقة فرماها مصدع فانترم بسمه عضلتها ثم مرت على قدار بن سالف يزعمون أن الخبيثة المرأة كشفت له عن بنتها الجميلة وحرضته على عقر الناقة فضرب عقوبها فسقطت فضرب في لبتها فنحرها وأنهم اقتسموا لحمها واختلفت روايات المؤرخين والمفسرين في الفصيل ولا شيء في ذلك ثابت فمنهم من يقول أن مصدعا تبعه فأخذه ونحره معها واقتسموا لحمه مع لحمها ومنهم من يقول إنه رغى مرات وصار فوق جبل وانفتحت له صخرة فدخل فيها حتى إن قوما ليزعمون إنه هو الدابة التي تأتي في آخر الزمان وكل ذلك قصص لا معول عليها ولا ثبوت لها والله أعلم بقصة الفصيل لأن القرآن لم يبين ما لا كان مصيره ولم يبين ولم يثبت خبره بوحي صحيح وإنما هي روايات يحكيها المؤرخون والمفسرون فلما عقروا الناقة والعياذ بالله والذي تولى عقرها قدار بن سالف قبحه الله هو أشقى الأولين ويزعم أن أصله بن زنية ولد على فراش سالف وهو خبيث أحمر أزرق عزيز في قومه عارم أنه لما عقروها والقرآن أكثر من ذكر عقرهم لها تبين أن عاقرها واحد وأسند عقرها للجميع حيث قال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وقال في آيات كثيرة أن الذي عقرها الجميع كقوله فعقروا الناقة فعتوا عن أمر ربهم وكقوله كذبت ثمود بطغواها إن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها إلى غير ذلك من الآيات. وأجاب العلماء عن أن الله مرة نسب العقر إلى واحد وهو قوله ونادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وتارة نسب العقر إلى الجميع قالوا لأنهم كلهم متمالئون وأنه لم يذهب لعقرها حتى اتفق جميعهم، حتى إنه لا يستأذن المرأة في خدرها فتقول نعم، توافقوا جميعا على عقرها والمتمالئون على شيء المتفقون عليه كأنهم فعلوه كلهم وإن كان المباشر واحدا منهم. هكذا قاله بعض العلماء، مع أن عادة اللغة العربية إسناد الفعل لبعض الناس وإسناد الفعل للناس وفاعله بعضهم، وهو معروف في كلام العرب وكثير في القرآن العظيم. ومما يوضحه آية الإيضاح قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم، لأنه لا يصح أنه إن قتلوكم ومتم فاقتلوهم بعد أن قتلتم ومتم، هذا ليس من المعقول. والمعنى فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الآخر، فأطلق البعض وأراد الكل، وهذا كثير في كلام العرب. ومنه قول ابن مطيع يوم حرة واق لما جاءت جيوش يزيد بن معاوية يرأسها مدرم الذي يسمى مسلم بن عقبة، وفعلوا بالمدينة ما فعلوا، وكان الشاعر يقول فإن تقتلونا عند حرة واق فإنا على الإسلام أول من قتل. فقوله فإن تقتلونا لو كان هو ميتا مقتولا لما كان حيا يرزق يقول الشعر، وإنما المراد فإن تقتلوا بعضنا. فلما عقروا الناقة واقتسموا لحمها قيل وكذلك فصيلها، وقيل دخل فصيلها في الصخرة فانفرجت له. ويزعم بعض المؤرخين أن صالحا لما علم أنهم عقروها قال لهم أدركوا فصيلها لعل الله يكشف عنكم العذاب، وأنهم لم يستطيعوا أن يدركوا. فلما أخبروا نبيهم صالحا قال لهم ما حكى الله عنه، قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، يعني لكم متعة 3 أيام وبعد اليوم الثالث يأتيكم العذاب المستأصل. قالوا له وما علامة ذلك؟ يذكر المفسرون والمؤرخون أنه قال لهم تصبحون في اليوم الأول وألوانكم مصفرة، ثم في اليوم الثاني تحمر ألوانكم، ثم في اليوم الثالث تسود ألوانكم، ثم في اليوم الرابع يأتيكم عذاب الله المستأصل فيهلككم الله. هكذا يقولون. ويزعم المفسرون والمؤرخون أن عقر الناقة كان يوم الأربعاء، وكانوا يسمون الأيام بغير هذه الأسماء المعروفة. فلما كان يوم الخميس أصبحت وجوههم مصفرة، صار بعضهم يقول لبعض ألا ترى هذه الصفرة التي في وجهك؟ فعلموا بالهلاك وأيقنوا صدق نبي الله صالح. فلما كان يوم الجمعة فيما يزعمون أصبحت ألوانهم محمرة فازدادوا يقينا بالهلاك. فلما كان يوم السبت أصبحت ألوانهم مسودة، وبعض أهل العلم يقول هو اليوم الثالث من عقرها فهلاكهم يوم السبت، وبعضهم يقول هو صبيحة الأحد. لما أيقنوا بالهلاك يزعمون أنهم تحنطوا بالأشياء المصبرة ولبسوا الأشياء التي هي كالأكفان مستعدين للهلاك. لما ارتفعت شمس اليوم بعد اليوم الثالث جاءتهم الصيحة، سماها الله في آيات صيحة كما قال: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، والمراد بهم قوم صالح، وجاء ذكرها في آيات باسم الصيحة، وسماها هنا رجفة، فقال: فأخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. ولا منافاة بين تسميتها صيحة وتسميتها رجفة، لأن الصيحة يصيح بهم الملك من فوقهم نازلا من السماء، فإذا صاح بهم رجفت بهم الأرض وارتعدت من شدة صيحة الملك، ففارقت أرواحهم أبدانهم، فلم يبق منهم داع ولا مجيب، والعياذ بالله جل وعلا. هذا معنى قوله: وهذه ناقة الله لكم آية، آية عال مقدرة. هذه والعامل فيها معنى الإشارة أشير إليها في حال كونها آية، أي علامة واضحة على أني نبي مرسل من الله جئتكم. والتحقيق أنها إنما كانت آية لانفلاق الصخرة عنها، كما قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ثم قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، خلافا لمن زعم أن كونها آية عظمها وأنها تشرب البير كلها، ولا توجد ناقة من إبل الدنيا تشرب بيرا كلها وحدها في وقت واحد، وخلافا لمن زعم أن كونها آية كثرة ما يحلب منها من اللبن، لأنها يحلب بها من اللبن ما يسع خلائق كثيرة. كل هذا قيل به ويظهر هو ما عليه جمهور المفسرين، ويدل عليه ظاهر القرآن أنها معجزة جعلها الله لنبيه صالح. وهذا معنى قوله: فذروها تأكل في أرض الله. ذروها معناه اتركوها تأكل في أرض الله، لأن الأرض التي تأكل فيها ليست لكم، والعشب الذي تأكله ليس من إنباتكم، بل هي أرض ربها، والنبات الذي أنبته من خلقها، فليست الأرض لكم، ولستم أنتم الذين أنبتتم النبات، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، أي لا تتعرضوا لها بشيء فيه سوء، من عقر ولا نحر ولا طرد ولا منعها من نصيبها من الماء إلى غير ذلك، فيأخذكم عذاب أليم. فهذه فاء السببية، والمضارع منصوب بأن مضمرة بعدها يجب حذفها، والمعنى لا تمسها بسوء، فيتسبب عن ذلك أن يأتيكم عذاب أليم. والأليم معناه المؤلم، والصحيح أن الفعيل في لغة العرب تأتي بمعنى المفعل، وما يذكره بعض علماء العربية عن الأصمعي من إنكاره إتيان الفعيل في اللغة بمعنى المفعل، واغتر به بعض المفسرين فقال أليم معناه متألم منه، فجعله بصيغة اسم المفعول. كل ذلك غير صحيح بل غلط، والتحقيق أن الفعيل تأتي في اللغة العربية بمعنى المفعل، كقوله عذاب أليم بمعنى مؤلم. ومنه قول الشاعر: ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم، أي وهج مؤلم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: إني نذير لكم، أي منذر. النذير بمعنى المنذر. وقول عمر بن معدي كريم الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. فقوله السميع يعني المسمع، الداعي المسمع، فأطلق على المسمع السميع. ومنه قوله فيها أيضا: وخيل قد دلفت لها بخيل، تحية بينهم ضرب وجيع، أي ضرب موجع. فهذا هو التحقيق، ولا تمسها بسوء، فيتسبب عن مسكم إياها بالسوء أن يأتيكم عذاب أليم. العذاب نكال الله جل وعلا الذي يأتي به لمن يستحقه بسبب ارتكاب الذنب، عذاب من الله أليم.
فنرجو الله جل وعلا أن يحفظنا من مكائد إبليس وأن يؤيسه ويخيبه منا. اللهم لا تضلنا بإبليس. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من همزات الشياطين، ونعوذ بالله أن يحضرنا الشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك السعادة والتوفيق لما يرضيك والعمل بكتابك. اللهم وفقنا